إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذه المحاضرات في باب التخريج، فتكلمنا بفضل من الله تبارك وتعالى عن وصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصورة الموجودة في هذه الأزمنة، وتكلمنا عن مراحل تطوير وتصنيف هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك ابتدأنا الكلام في أصل التخريج وتعريف التخريج عند العلماء، وقلنا أن التخريج إجمالا هو إخراج الكتاب أو إخراج الحديث من بطون الكتب أو من صدور العلماء أو الرواة. هذا كان في السابق، أما في الآن فنستطيع أن نقول أن التخريج هو إبراز الحديث أو إخراج الحديث من الكتب أو المصادر الأصلية. وتكلمنا عن المصادر الأصلية والمصادر الفرعية، وذكرنا أن المصادر الرئيسية أو الأصلية هي الكتب، هي التي تحتوي على كتب يرويها مصنفوها بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليها الحديث، لأن من الناس من يروي الأسانيد وليس فيه يعني كبير شأن، إنما الشأن والأصل في صاحب التصنيف. فمثلا الحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي والمزي والزهري، هؤلاء جميعا قد نجد لهم أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من هذه الروايات وهذه الأحاديث لا بد أن تمر على صاحب كتاب. وكذلك ما نجده في هذه الأزمان من إجازات من هنا وهناك من عالم أو شيخ أو مديد معه إجازة، فإنه يديد غيره بإسناد لا بد أن ينتهي إلى صاحب كتاب، كالكتب الستة أو المسانيد أو الموطئات أو المشيخات أو الأجزاء الحديثية أو غيرها. فعلمنا أن هناك مصادر، أن هناك مصادر أصلية ومصادر فرعية، والفرعية هي التي تنقل عن المصادر الأصلية. فهل أحد من الحضور يستطيع أن يكتب ثلاثة كتب من المصادر الفرعية؟ حد عنده إجابة؟ ثلاث كتب من المصادر الفرعية. طيب، تعالى الجميع نفيا أو عنده ظروف أو مشاكل أو غير ذلك فتجعله لا يستطيع أن يكتب. نقول أن المصادر الفرعية ذكرناها في اللقاء الماضي، وذكرنا على سبيل المثال كتاب، هذا ليس بالمصادر الفرعية، ذكرنا على سبيل المثال كتاب تفسير ابن كثير، وقلنا أنه كثير جدا، وهذا خطأ، هذا هو الذي قبله وهذا خطأ، يدل على عدم مراجعة ما تكلمناه أو ما ذكرناه. تفسير ابن كثير يا أخوان يذكر كثيرا، يقول: أخرج ابن مردوية، قال ابن المنذر، قال ابن جرير، قال ابن أبي حاتم. هذه الصفة هي التي توجد في كتاب تفسير ابن كثير، فقلنا أن كتاب تفسير ابن كثير وكتاب رياض الصالحين وكتاب الدر المنصور للسيوطي وغير ذلك من الكتب، ولكن هذه أكثر الكتب ذكرا للأحاديث التي تكون مخرجة في كتبهم. فالمصادر الفرعية هو تفسير ابن كثير أو رياض الصالحين أو الدر المنصور أو غيرها. أما تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن مرضوية، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، كل هذه مصادر أصلية. وذكرنا أن هؤلاء جميعا لهم كتب بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها فقدت بعد وجود التتار وغيرهم مما أحرقوا الكتب وضيعوا هذه المخطوطات وهذه المصنفات من أيدي المسلمين. فوجود رواية معينة داخل الكتب ككتاب تفسير ابن كثير تشعر بأن ابن كثير، طبعا أكيد ابن كثير وقف على هذا الكلام في كتاب ابن المنذر أو كتاب ابن مرضوية أو كتاب ابن جرير أو غيره. أما الأجزاء التي فقدت من هذه المصنفات أو كتاب كامل غير موجود، يعني مثلا تفسير عبد بن حميد هذا غير موجود، مسند عبد بن حميد أصلا غير موجود، وجد منه جزء يسير منتخب من مسند عبد بن حميد الذي طبع أكثر من طبعة، طبعه الشيخ مصطفى العدوي بتحقيقه قديما، ثم طبعه بعض المحققين الشيخ صبحي السامورائي ومعه يحيى خليل. فأصبح هذه الكتب الغير موجودة أنت تحتاج إليها. فأين تجد هذه الأحاديث وهذه الأسانيد؟ نذهب إلى مصادر فرعية كتفسير ابن كثير. فإذا قلنا لك ما هي المصادر الفرعية، تذكر كتفسير ابن كثير، رياض الصالحين، الدر المنصور، مثل هذه الكتب. أما وأيضا كتاب الأذكار للإمام النووي، أيضا له كتاب الأذكار وهو كتاب مهم جدا، أيضا نذكر فيه بعض الأسانيد أو بعض التخريجات. فهذه تسمى مصادر فرعية، قد تجد بداخل الكتاب مصادر أصلية كتفسير ابن جرير، كتفسير ابن حاتم إلى آخره. هذا بالنسبة للفرق بين المصادر الأصلية والمصادر الفرعية. نعم، الدر المنصور، تفسير المنصور لإمام السيوطي رحمه الله عز وجل. نأتي إلى مسألة مهمة قبل أن نتكلم عن طريقة التخريج، وهي لطالب العلم. طالب العلم له أو ينبغي عليه أن يأتي بكتب تهتم بالتخريج أو هي في باب التخريج، حتى تكون له يعني تدريبا عمليا على التخريج وكيفية صياغة الأحاديث أو التخريج وكيفية التعامل مع الروايات والأحاديث، حتى الأحاديث المتشابهة والمختلفة. لابد لطالب العلم أن يعي هذا الأمر، وأن لا يعتمد على الدراسة النظرية فحسب، لأننا قلنا قبل ذلك أن علم التخريج أو التخريج أصله بنسبة 90% لابد أن يكون عملي، يكون الشيخ مع التلميذ ويذهبون إلى مكتبة ما ويقول له مثلا إن أول صورة في التخريج مثلا كذا، صورة بالصاد، يفعل مثلا كذا، أو هيئة أو كيفية التخريج بمراحل الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، فنأتي إلى كتاب كذا ويصحوا أمام التلميذ ويقرأ بنفسه أو بعد ذلك يقول له خرج هذا الحديث إلى آخر هذه الأمور، فيخرج الطالب عنده يعني أمر زائد، لأن هذا أمر عملي يعني ليس نظري فقط. فنقول أن طالب العلم لابد أن يكون عنده هذه النظرية وهذه الصورة. لذلك فلما علمنا هذه الصورة أن نجد أو نوجد مع الطلبة مباشر، فكان لزاما على الطالب الذي يريد أن يتمرن ويتمرس على التخريج أن يكون عنده بعض الكتب. ونكتفي بذكر بعض الكتب القليلة حتى يعني لا ندخل على الإخوة في شراء الكتب أو إيجاد الكتاب. فأول هذه الكتب كتاب نصب الراية، كتاب نصب الراية. هذا الكتاب كتاب نصب الراية يعني هو كتاب في التخريج أو كتاب تخريج لكتاب آخر. صاحب كتاب نصب الراية هو الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي المشهور بالزيلعي. تقول نصب الراية للإمام الزيلعي، هو حنفي المذهب، حنفي المذهب. خرج كتابا من كتب مذهب الأحناف، فكان هذا الكتاب بحق من طالع هذا الكتاب وجد فيه خيرا كثيرا، ووجد فيه تمرينا وتدريبا على التخريج وكيف اعتنى العلماء بتخريج الأحاديث التي وجدت في كتب الفقه وكذلك في باقي الكتب، كتب التفسير أو كتب كذا أو كذا أو التواريخ إلى آخر هذه الأصناف أو أنواع العلم الشرعي أو العلوم الشرعية. أما في كتب الفقه، لأن الفقه فيه الحلال والحرام وفيه المعاملات وغير ذلك والعبادات، فهذا كله فيه أحاديث تعتمد على الكتاب والسنة. فانبرى لتخريج الأحاديث جمع من العلماء ومنهم الإمام الزيلعي الذي توفي سنة 762 رحمه الله عز وجل، ففرز كتابه في هذه الصورة باسم أو باسم نصب الراية، نصب الراية. هذا الكتاب قصد الكتاب أن الإمام المرغناني، وهذا توفي سنة 593، الإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغناني وحنفي، هو حنفي المذهب، ألف كتابة الفقه اسمه كفاية المنتهي، كفاية المنتهي. ثم اختصر هذا الكفاية في كتاب اسمه الهداية، يعني أصل الكتاب كفاية المنتهي للإمام المرغناني، ثم بعد ذلك اختصره في كتاب اسمه الهداية، ثم اختصره في كتاب الهداية. نركز شوية عشان ممكن نسأل أثناء الدرس، ماشي يا اخوانا؟ كتاب الهداية عند اختصاره لا يظن نظام أن اختصار الكتب سهلة. يعني مثلا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه تهذيب التهذيب، حذب فيه كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي. فهل تظن أنه مجرد أزال بعض الأسماء أو أزال بعض التراجم فحسب؟ لا يظن طالب العلم أن هذا يحدث من عالم جليل، بل لابد أن يكون هناك بصمة أو داعي دعاه إلى وضع بصمة له في هذا الكتاب، كوجود مسألة أو فائدة أو تعقيب أو تحقيق لكلام معين في هذا المصنف. فكذلك الإمام ألف المرغناني ألف كتاب الكفاية المنتهي، ثم بدأ له أن يختصر هذا الكتاب، فاختصره في كتاب اسمه الهداية. ظل 13 عاما في هذا الكتاب صائما، ولم يعلم أحد بصيامه أبدا. الإمام المرناني المرناني جلد 13 سنة يختصر في الكتاب وظل صائما ولم يطلع على صيامه أحد، يعني يريد بذلك وجه الله عز وجل، لا يريد أن يعني يدعو أو يعني يظهر عبادته لله عز وجل، عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الأول، وهذا الكتاب خرج قديما بتحقيق بعض أهل العلم في الطبعة الهندية في 4 مجلدات. هذا الكتاب تخريج لأحاديث موجودة داخل كتاب في الفقه، ماشي؟ فتجد مثلا يقول لك أما حديث علي أو الحديث الأول الحديث الثاني، حديث مثلا عثمان، حديث علي، حديث عائشة، هذا الحديث يرجع جزء من الكلام ثم يعقد بتخريج، يقول أخرجه وفلان وفلان وفلان، ويبدأ يتكلم عن العلل والجبر والتعديل والحكم على الرواة وغير ذلك مما يعني يفتح الله عز وجل أو مما فتح الله عز وجل عليه في هذا الكتاب في نصب الراية. خلاص، إلى الكتاب الأول، كتاب نصب الراية للإمام الزيلعي المتوفى سنة 762. في هذه المرحلة لابد أن نحفظ التواريخ، خاصة تواريخ المصنفين. فإذا قلت لك مثلا الكتب الستة، فعلى الأقل أن تحفظ الكتب المشهورة. مثلا أحمد بن حنبل تقول لي توفي 341، الدارقطني 385، ابن شاهين 385، الإمام الطيالسي 204، الشافعي 204، يعني مالك، أبو حنيفة، فلان فلان، كل هذه الأسماء تحفظها ليست للرواية فقط، ولكن هذا لترتيب المخرجين، يعني سنحتاج إليه فيما بعد لما نيجي نتكلم عن كيفية التخريج بقى. يعني خلاص طلعنا الحديث من الكتب، كيف نرتب أصحاب الكتب؟ أنت وجدت الحديث في البخاري ومسلم والترمذي والدارمي وابن مثلا ابن إسحاق أو إسحاق ابن راهوية، يعني كتب كثيرة، كيف ترتب هؤلاء؟ ماذا تقول؟ أخرجوا أحمد وإسحاق مثلا، بعد كده تجيب البخاري ولا البخاري الأول، بعد كده أحمد، تجيب مالك الأول ولا تجيب البخاري الأول، تجيب الدارمي ولا تجيب مسلم، يعني الكيفية أو الترتيب سيأتي معنا، وهذا يتوقف على معرفة طالب العلم أو المخرج بسنة الوفاة بالنسبة لهذا المصنف. فأول كتاب تهتم به ولا بد أن يكون عند طالب العلم الذي يريد، هو أصلا لا بد أن يكون عند أي طالب علم، ولكن الذي يريد أن يدخل في مجال التحقيق ويريد أن يخرج الحديث، هذا كتاب من أوائل الكتب التي يعتني بها، يعني اعتناء عملي ينظر فيه نظرا كثيرا، حتى تكون عند الملكة في كيفية التخريج وكيفية استنباط الكلام من كتب الفقه والتعامل معه، ويعني كيف أخرج الحديث بطريقة معينة عنده أو عند أهل زمانه، لأن كل كتاب يعني بيمثل الطبقة التي عاشها المؤلف أو عاشها المصنف. الكتاب الثاني كتاب البدر المنير، البدر المنير للإمام ابن الملقن، الإمام ابن الملقن. أصل الكتاب الإمام أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي ويقال الغزالي كما سمعناها من الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله، يقول فيها إيه الوجه، وكثير جدا يربط الغزالي بالتشديد. هذا الإمام أبو حامد الغزالي طبعا هذا عالم مشهور وله أكثر من كتاب، ويعني لعل يعني كتبه يعني أو من أشهر كتبه فتح علوم الدين وغيرها من الكتب، له كتاب في الفقه يسمى الوجيز، يسمى الوجيز. طبعا نتكلم عن الفقه الايه، الفقه الحنفي السابق، اما الامر كان على الفقه الايه الشافعي. الغزالي او الغزالي الف كتابا اسمه الوجيز في الفقه الشافعي. فجاء الإمام الرافعي، الإمام الرافعي شرح هذا الكتاب، شرح هذا الكتاب في شرح أو في كتاب أسماه الفتح العزيز في شرح الوجيز. نركز شوية، إلى أصل الكتاب الوجيز للإمام الغزالي، شرحه عبد الكريم الرافعي في كتاب الفتح العزيز في شرح الوجيز، أو اشتهر بعد ذلك هذا الكتاب باسم الشرح الكبير، باسم الشرح الكبير. جاء الإمام ابن الملقن، جاء الإمام ابن الملقن، لا ما مش خلاص، جاء الإمام ابن الملقن وأسماه بالبدر المنير، خرج هذا خرج أحاديث الباب أو أحاديث الكتاب. الإمام ابن الملقن خرج أحاديث هذا الشرح الكبير وأسماه بالبدر المنير، أسماه بالبدر المنير. الإمام ابن الملقن حد يعرف حاجة عنه؟ احنا ذكرناه قبل ذلك. أنا لم أقل هو خلاص البدر المنير يا أخوان، أنا أقول اسمه البدر المنير، كتاب ابن المرقب اسمه البدر المنير، ماشي كده؟ طيب الإخوة، ابن المرقب دون احنا ذكرناه قبل ذلك، حد فاكر حاجة عنه؟ الله يفتح عليكم، بارك الله فيكم. نعم هو من مشايخ الإمام ابن حجر. حد يفتكر مثلا كم؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، ما شاء الله كده في نشاط. الإمام توفي سنة 804 وألف هذا الكتاب تخريجا لأحاديث هذا الشرح الكبير في كتابه اسمه البدر المنير، خلاص كده؟ وجد أن البدر المنير كبير، فأراد أن يلخص البدر المنير، فلخصه في كتاب اسمه خلاصة البدر المنير. الإخوة تاخد جملة ويعني يكون عندهم مثلا تحضير، فبيحضروا من كتب كده إيه؟ بتاخد بياخدوا من عروش يعني ما بيقراش المعلومة كاملة. خلاصة البدر المنير هو ليس بأصل الكتاب، هو البدر المنير هو أصل الكتاب، لخصه بعد ذلك في خلاصة البدر المنير، خلاص؟ طيب هذا بالنسبة لكتاب البدر المنير. يأتي الكتاب بعد ذلك أيضا، هناك كتاب لا يقل أهمية عن هذين الكتابين اللي هو كتاب التلخيص الحديث، ويقال تلخيص الحديث، يقال التلخيص بالتعريف التلخيص الحديث ويقال تلخيص الحديث. هذا الكتاب للإمام العلم شيخ الإسلام وحافظ زمانه الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ماشي؟ تعقب شيخه الإمام ابن الملقن في كتابه البدر المنير، وأراد أن يضيف فوائد وتخريج على كتابه البدر المنير، فخرج كتابه في التلخيص الحديث. حافظ ابن حجر توفي سنة 852. هذا بالنسبة للإمام ابن حجر، يعني كتاب البدر المنير له اختصاران. الاختصار الأول اختصار لابن المرقب نفسه في كتاب اسمه خلاصة البدر المنير. الاختصار الثاني كتاب الإمام ابن حجر باسم تلخيص الحديث أو تلخيص الخبير. خلاص. طيب، ولكن خلاصة البدر المنير ليس فيه كثير فائدة بالنسبة، أو يعني كتاب أقواقيس الخبير أعلى من خلاصة البدر المنير، أعلى لأن ابن حجر تلميذ ابن ملقم، وقد حصل العلم من ابن ملقم ومن غيره من العلماء، وأضاف على كتاب البدر المنير بعض الفوائد التي لم تقع للإمام ابن ملقم. يأتي معنا المذهب الحنبلي، مذهب الحنبلي. طبعا احنا بننتقي بعض الكتب اللي هي واخده شهره مع كتاب له، نعم كتاب له شهره وشهد له العلماء بالقبول او تلقاه العلماء بالقبول وشهد له العلماء بالتقدم وبانه من الكتب المهمه. نختار كتاب ارواء الغليل للامام شيخ المحدثين في زمانه محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كتاب إرواء الغليل أصله كتاب في تخريج، ها حد يعرف؟ في تخريج أحاديث منار السبيل. إرواء الغليل في أحاديث، في تخريج أحاديث منار السبيل. منار السبيل للإمام ابن ضويان، ابن ضويان، وهذا توفي سنة 1353، 1300 يعني متأخر، وممكن تقول معاصر، 1353 يعني قريبا، لسه ما يبقالوش 20 سنة مثلا ولا حاجة، ماشي يا اخوانا؟ فابن ضويان له كتاب اسمه منار السبيل يشرح فيه كتاب الدليل. فجاء الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى فخرج هذا الكتاب، فخرج في 8 مجلدات باسم إرواء الغليل. نسينا أن نقول أن كتاب البدر المنير طبع مؤخرا بطبعة جيدة بتحقيق أكثر من واحد، أظن واحد من مصطفى أبو الغيث أو وياسر كمان، بعض هؤلاء المحققين خرجوا الكتاب في يعني صورة جيدة. أما كتاب التلخيص الحديث أو تلخيص الحديث فيعني من أفضل الطبعات وقريبة في الثمن في طبعة قرطبة، طبعة قرطبة خرج في 4 مجلدات، الطبعة القديمة في 2 مجلد، الطبعة القديمة في مجلدين، أما الطبعة يعني التي بعدها أو الأفضل منها طبعة قرطبة فخرج في 4 مجلدات. هذا بالنسبة للتلخيص الحديث. نرجع إلى كتاب إرواء الغليل، فخرج الكتاب من مطبعة أو من دار مكتب المثل الإسلامي لصاحبها الشيخ زهير الشويش حفظه الله تبارك وتعالى، وخرج الأحاديث الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو من أفضل كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، من أفضل. إذا أردت أن تقول ما هو أفضل كتاب مثلا لحافظ ابن حجر، أول كتاب المذكور على طول فتح الباري، بعد كده لا يقل يعني لا نقلل من أهمية الكتب الباقية كالإصابة وكتاب تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب وكتاب لسان الميزان ولسان الميزان وغيرها من الكتب، يعني لا نقلل من شأن هذه الكتب، ولكن أول كتاب فتح الباري. كتب البخاري مثلا أكثر من كتاب، صحيح البخاري، تاريخ الكبير، تاريخ الصغير، الضعفاء، بعض هذه الكتب. فأفضل كتاب للبخاري كتاب الصحيح، كذلك مسلم عنده أكثر من كتاب، الإمام الترمذي عنده الشمائل، عنده العلل، عنده وإن كان العلل الملحق بالسنن وغيرها. فكذلك الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أفضل كتبه الإرواء والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. خلاص، يبقى من أفضل كتب الشيخ الألباني كتاب إرواء الغليل وكتاب السلسلة الصحيحة وكتاب السلسلة الضعيفة، ومع هذه السلسلة كتاب صحيح وضعيف الجامع الصغير، صحيح وضعيف الجامع الصغير. وهذا الأخير لابد أنا أقول لابد ماشي في فرق لا ينبغي ولا بد، لابد يعني في تشديد، يعني ما ينفعش فيها التساهل، لابد لكل إنسان يعتلي المنبر يعتلي المنبر أو يدعو إلى الله عز وجل في الجامعة في المسجد في المعهد في المنتليات في المعاهد في الجامعات في أي مكان، لابد أن يكون هذا الكتاب عنده في بيته، على الأقل كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني الصحيح الجامع وضعيف الجامع أول كتاب، سواء للذي يريد أن يدخل في مجال التحقيق سواء للذي لا يريد أن يدخل في مجال التحقيق ويكتفي لأنه يعلم غيره فقط وعنده عقيدة سليمة أو عنده فقه يعني معتدل ومنهج سليم، ويريد مثلا أن يتحدث مع أولاده أو مع أهله أو مع جيرانه وأقاربه، فنقول له أول كتاب أو هذا الكتاب لابد أن يكون عندك صحيح الجامع وضعيف الجامع، فإن لم تستطع أن تصل في مرحلة تحقيق الحديث لنفسك أو بنفسك فلابد أن تقلد عالما شهد له بالعلم والفضل، وفي هذا الزمان أجمع العلماء قاطبة على تقدم العالم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل، فهذا الكتاب على الأقل يكفيك بنسبة 90% من الأحاديث التي تحتاج إليها عند الدعوة، فتفتح الكتاب مثلا المسلم سمع المسلمون من سمع إليه، أنت مش عارف هذا الحديث ضعيف ولا صحيح ولا فيه مزبط، تفتح الكتاب فتجد الشيخ كم طول هذا الحديث ودرجة الحديث وأين يوجد هذا الحديث، فهذا لابد أن يكون عند كل من يعني أراد أن يدخل في مجال الدعوة أو الأمر بعض الناس عمونته، خلاص أخوانا هذا الكتاب من الكتب المهمة. هذه الكتب الثلاثة أو إن شئنا نقول الكتب الأربعة في تخريج أحاديث للمذاهب الثلاثة، بقي مذهب المالكي. في الحقيقة إذا نظرنا إلى تخريج بمعنى التخريج فأنا في حد علمي أنا القاطر لا أعلم يعني من خرج أو من له كتاب في تخريج أحاديث لمتن من المتون المالكية، أما إن وجد فطبعا إذا هذا تقصير مني يعني إذا كان مشهور بالنسبة للإخوة بالنسبة لطلب العلم أو المحققين فهذا يعني تقصير مني أنا، وإلا النبي يوجد يعني أنا في حد العلم لا أعلم يعني، ولكن في نظرة أخرى لكتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو أراد أن يقف على فوائد لكتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس، حد يعرف الإمام مالك مثلا كم؟ الإمام مالك يجينا عند الأسئلة كله بيهرب ما شاء الله. طيب الإمام مالك ابن أنس له كتاب اسمه الموطأ شرحه الإمام ابن عبد البر في كتابين، الكتاب الأول اسمه التمهيد اعتنى بالأحاديث المرفوعة داخل الموطأ موطأ مالك من أوله إلى آخره، اعتنى بالأحاديث المرفوعة. أما الكتاب الآخر اسمه الاستذكار، الاستذكار اعتنى فيه رحمه الله عز وجل بالمسائل الفقهية أولا ثم بشرح أو بتعقيب على الموقوفات والبلاغات، البلاغات التي يقول فيها الإمام مالك بلغنا أن النبي فعل كذا، بلغنا أن ابن عمر قال كذا، بلغنا عن فلان أنه قال كذا، يعني كل هذه تسمى بلاغات، فاعتنى بها الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. فنرجع إلى التمهيد، فالتمهيد اعتناء بكتاب الموطأ سواء بالشرح بالفوائد بتخريج الحديث، وهو لا يريد تخريج أن يقول أخرجه فلان وفلان وفلان، هو غير موجود، ولكن يذكر أقوال العلماء في مسألة مع ذكر الأمور التي تحتاج إليها يحتاج إليها الشخص بأسانيده هو، يعني يجيب الشاهد يقول مثلا أن هذا الحديث أجمع الرواة عن مالك أنهم قالوا بهذا اللفظ وخالفوا أو خالفهم فلان قال بلفظ آخر، وقد روينا ويأتي بإسناده هو إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الإسناد أو إلى هذا الشاهد الذي يعضد به كلامه ويقوي به استشهاده بهذه الرواية. ولكن وجود كتاب مثل نصب الغاية أو تلخيص الحرير أو الرواية الغليل لا أعلم أهيا. فيعني هذا بالنسبة للإخوة الذين يعني معنا في الدرس، ده يكون دافع لرفع همتهم أن يبحثوا في الكتب، يبحثوا في كتب التي تعتني بالتخريج، فلعلهم يقفون على شيء أو على كتاب ما يكون فيه تخريج لبعض الكتب الملكية أو المتون الملكية أو المتن الملكي. طبعا هذه الكتب التي ذكرتها واحد يقول طيب هل هي لازمة لأن احنا نجيبها؟ يعني لابد أن يكون عندك فعلا عشان ما تجيبها ايه ما تكتبش. واحد يقول طيب انا يعني ما عندي مثلا لما اجيب كتاب ماش فلوس اعمل ايه؟ واحد يقول انا معيش فلوس يعني اروح فين واجي منين اجيب ايه؟ اقول لك لابد ان يكون حولك مكتبة، اقرب مكتبة ليك سواء مكتبة الجامعة اذا كان في الازهر، مكتبة المسجد اذا كان في مسجد من المساجد الاهلية او مسجد الاوقاف او غيرها، تذهب الى اقرب مسجد او الى اقرب مكتبة. ماشي لو في مكتبة عامة كان بها. واحد يقول والله انا بيني وبينها مواصلة، يا اخي جاهز في سبيل الله عز وجل واذهب الى المكتبة. يكفي ان الدرس ياتيك وانت جالس في بيتك، يكفي ان ابن عثيمين وابن باز والالباني ياتون اليك وانت جالس على اريكتك، انت قاعد في البيت وهؤلاء الائمه بيجوا لك لغايه بيتك، محدش منهم بيقول لك هات كذا. يعني لتخيل لو انت عندك نفترض يعني ان الشيخ ابن باز موجود في مصر وانت عايز تروح تعمل له درس، تعمل ايه؟ هتركب مواصلة وتروح له، ده إذا كنت أنت يعني بتحب طلب العلم يعني. إذا كنت أنت بتحب طلب العلم هتروح أو تريد تحصيل العلم، هتروح لابن باز، هتروح لابن عثيمين، هتروح لفلان، وبتشوف الإخوة يعني بتتكلف، تذهب إلى الشيخ الحويني، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ علي حشيش، الشيخ أحمد النقيب، الشيخ محمد إسماعيل المقدم، بتذهب إلى هؤلاء ويحصلون عندهم من العلم بمال. طيب انت معظم هؤلاء العلماء او هؤلاء المشايخ يأتون اليك وانت في بيتك عن طريق الانترنت، عن طريق الفضائيات، عن طريق المحاضرات الصوتية او المرئية، كثير جدا منها المرئية على هيئة الصورات، وتستمع الى العالم، بل تقول لعلي اقف عند هذا الحد، لا انا اتعشى وارجع ثاني، انا هروح مشوار وارجع اكمل المحاضرة. يعني انت تتحكم في الشيخ وليس الشيخ الذي يتحكم فيك. بالنسبة للصوتيات بدل المواصلات هذه اذهب الى مكتبة ما واجمع بعض الاشياء واجلس وقتا طويلا وحصل ما في المكتبة من الكتب التي تصعب عليك شرائها. يعني في هذه الجامعة وعيد الجامعة هذا اول كتاب يكون عندك في بيتك، مش محتاج المكتبة. من محتاج المكتبة في البدر المنير ماشي نقول ده صعب شوية، الرواية الغليل يعني ها بالنسبة للاخوة اللي معاش فلوس، يعني انما تلخيص الحرير سهل ونصب الغاية ده موجود يعني سهل، يعني فلوسه قليلة بالنسبة لباقي الأمور. ولو يعني تغافل أحدنا عن بعض الكماليات، بعض الناس مثلا ممكن يوفر من ملابسه بدل ما يشتري كل مثلا 6 أشهر ولا 5 أشهر مثلا قميص أو ثوب، لا يشتري كل سنة بدل ما كل سنة خليها كل سنة ونص. النساء ممكن توفر من مصروف البيت او مصروف الجامعه او مصروف اللي بتاخده وتوفر وتجيب كتاب. يعني شراء الكتب ان شاء الله يكون امره سهل، ومن دخل في هذا الباب اعانه الله عز وجل باذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل سيعينك ان دخلت فيه وبدات وكانت نيتك لله سبحانه وتعالى. هذه اجمالا اهم الكتب التي لابد لطالب العلم الذي يريد ان يدخل في مجال التحقيق ان تكون عنده في بيته، لانها كما قلنا تدرب وتمرن طالب العلم على مجال التحقيق وعلى تحقيق الاحاديث وكيفيه التحقيق وكيفيه اخراج الحديث والتعامل مع التخريج وغيرها. ياتي بعد ذلك بعض الامور. اللي هي الصورة يعني العملية لتخريج الحديث. الحديث ببساطة أو بيص ثلاث ببساطة بيص علاقة الناظر بالحديث، يعني الناظر غير ينظر بالحديث، لا تخرج عن صور أربعة. إما أن يجد هذا الناظر أو هذا الطالب إلى جزء من الحديث، أو يقع لديه جزء من الحديث، جزء كده جملة من الحديث، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، ويسكت يقول لك هو الحديث، خرج هذا الحديث. ماشي الإخوة، أي إشكال يعمل رقم 2 ويكتب الإشكال عنده في ورقة، وبعد الدرس إذا يعني وجد أن الإشكال ده لم يحل يعني يعرضه على التكست، بس أهم حاجة أنه يكتب الإشكال اللي عنده، ما يكتبوش دلوقتي لا. خلاص. طيب، وأي أي أي حاجة يعني مثلا خطأ مثلا ورد مني أو غيره يعلق عليه او يجيلنا الاشارة وان شاء الله عزيزنا ننتبه ليه. الحديث اما ان يأتيك بجزء منه بجملة منه يقول لك خرج هذا الحديث، او يأتيك اسم الصحابي، اسم الصحابي وجملة او كلمة من الحديث، كلمة من الحديث ويقول لك مثلا حديث سعد بن ابي وقاص يقول كذا، ماشي، او حديث عمرو بن العاص انا اللي كان جد من قبلهم، مش فاكر الحديث كله، ويسكت على كده، او انت تقرا هذه الجمله. يعني بعض العلماء او بعض المشايخ يستدل في شرحه لبعض المسائل يقول مثلا كما في حديث عمرو بن العاص ان الاسلام يجد من قبلهم، انا هذا هو الحديث، ليس هذا هو نص الحديث بكماله، الحديث له صوره معينه لكن هذه هي الصوره الكامله. طيب انا لما اجي اقول لك والله خرج هذا الحديث، او انت وجدت هذه الجمله في شرح من الشروح من الكتب، فاردت ان تخرج هذا الحديث، كيف تتعامل معه؟ هذه الصوره الثانيه. الصوره الاولى ان تجد جزء من الحديث من المتن. الصوره الثانيه ان تجد اسم الصحابي، ماشي، و بعض الكلمات في الحديث او يعني معنى الحديث. خلاص. طيب وبعدين النوع الثالث يكون عندك اول كلمة في الحديث مش فاكر الحديث كله، انما اعماله بالنيات وتقف عند كده، مش فاكر باقي الحديث، او وجدت العالم او الشيخ يقول وكما في حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات بواط الحديث. احيانا بنجد كثير جدا من الكتب تذكر هذا، تذكر هذه الصفه، يقول مثلا كما في حديث كذا، يذكر جمله منه انما الاعمال بالنيات بواط الحديث، يعني معناها الى اخر الحديث، او كلمه الى ألف لام خاء، أي إلى آخره، إلى آخر الرواية أو إلى آخر الحديث. طيب هذه الصورة نتعامل معها بطريقة غير الطريقة الأولى والطريقة الثانية. ماشي. بقيت معنا الطريقة الرابعة وهي وجود كلمة صعبة. ماشي. كلمة جوار مثلا، هذه كلمة ثقيلة وكلمة صعبة. ماشي. الباء مثلا، من استطاع منكم الباءة فيتزوج. واحد مثلا فكر كلمة يقول لك والله فكر حديث فيه كده ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يكره او ان الله يبغض مثلا، مش عارف ايه كده الجواز، يعني ايه الحديث ده والحديث ده ايه. طيب انت عندك كلمة واحدة داخل مجموعة كلمات، كيف نبحث عن هذه الكلمة؟ كيف نخرج الحديث الذي يحتوي على هذه الكلمة؟ هذه صفة أو صورة رابعة بالنسبة لتخريج الأحاديث. غالب التخريج يرجع إلى هذه الصور الأربعة، السورة الأولى وجود متن الحديث أو أول الحديث. السورة الثانية وجود اسم الصحابي. السورة الثالثة وجود كلمة يعني غريبة أو بارزة في المتن. كلمة غريبة في المتن. ماشي. الرابعة يكون بيتكلم عن موضوع معين. يعني أنا معشر الشباب من أتوقع منكم بقى قبل يتزوج مثلا أو يعني قريب من هذا يعني المسلم كان المسلمون من لسانه ويده لا ضر ولا ضرار. يعني مثلا هذه الأحاديث لها موضوع معين. أنا لا أتذكر كامل الحديث ولكن عارف موضوعه يتكلم عن إيه يعني. خلاص هذه هي الصور الأربعة. ممكن تجد بعض مثل يدخل صورة خمسة صورة ثلاثة ولها ترجع لهذه الصورة. طبعا هذه الصور ليست جاءت يعني لم ينص عليها عالم ولكن جاءت بالاستقراء. يعني العلماء المتأخرون نظروا في كيفية تحصيل الحديث من الكتب فكانوا مثلا يدونون الصور التي يقفون هم عليها. يقول لك مثلا أنا همحط في كذا إلى دي تدخل في الصورة الأولى دي في الصورة الثانية دي في الصورة الثالثة وهكذا. فخرجوا من فعلهم ومن استقراء العلماء والأئمة إلى أن تخريج الحديث نصل إليه بصور أربعة ماشي أو عن طريق أربعة أبواب. ده بالأول كذا ده بالثاني كذا ده بالثالث كذا ده بالرابع كذا. فنأتي إلى أول صورة من صور التخريج وهي معرفة اسم الراوي. أنت معك حديث مثلا من أحاديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. أنت لا تتذكر كل الحديث إنما الأعمال مش فاكر إيه بعد كده خلاص وتتذكر حديث عمر بن الخطاب إن عمر بن الخطاب الذي قال هذا الكلام. إحنا نقول أول الكلام أو جزء من الكلام. المهم معرفة اسم الصحابي كاملا تعرفه عمر بن الخطاب. كلمة بقى من المتن سواء في أصل المتن يعني في وسط المتن أو في آخر المتن أو في مثلا في أول المتن. ممكن مثلا أقول لك إيه في حديث حديث أبي هريرة من فكره إن هو أبو هريرة قال كلام كده طويل في الآخر هذا جبريل أتاكم أعلمكم أمر دينكم. تذكرون هذا الحديث أول من أول الحديث في صحيح مسلم. أول حديث في صحيح مسلم حديث جبريل معروف. احنا عارفين حديث مين؟ ها أبو هريرة. مين حديث مين؟ اللي عارف يقول حديث من حديث من عمر بن الخطاب أحسنت يا عبد الرؤوف. حديث عمر بن الخطاب في رواية لأبي هريرة التي فيها ذكر الجهاد. طيب حديث عمر بن الخطاب أنا فاكر حديث عمر بن الخطاب إنه هذا الصحابي وكلمة منه هي في آخر الكلام هي بتقول إيه هذا جبريل أتاكم في الشك الإتام. فأنا أعمل إيه هبحث بطريقة معينة طريقة إيه طريقة معرفة اسم الصحابي. خلاص معرفة اسم الصحابي أول حديث في صحيح مسلم حديث جبريل. اللي فيه قصة يحيى بن يعمر عبد الله بن عمر. هذا حديث فيه فائدة أو فيه يعني لطيفة أن صحابي يروي عن صحابي وابن يروي عن أبي. مهم مش عشان نتخذ الحديث. الشاهد أن معرفة اسم الصحابي مع موضوع المتن موضوع الحديث بيتكلم عن ايه هذا هو المطلوب في الصورة الأولى أن تعرف اسم الصحابي. لو أنت معك اسم الصحابي هتتجه إلى بعض الكتب دون بعض. إيه هي الكتب التي تحتاج إليها في النظر في تخريج الحديث عن طريق معرفة اسم الصحابي. بمعرفة اسم الصحابي، أولا كتب الأطراف، كتب الأطراف يعني ما معنى الأطراف؟ أطراف عاملة يعني أشبه بالكهرسة، يجيب لك يجيب مثلا مسند أحمد، مسند أبي بكر، معذرتي، مسند أبي بكر، ويجيب لك أطراف الأحاديث التي رواها، جزء منها أطراف، يعني يجيب طرف من الحديث، طرف صغير، خلاص؟ فتجد الحديث الذي أنت تريده في مسند مثلا عمر، مسند ابن عباس، مسند جابر، مسند عائشة، تبحث عنه في هذا الكتاب فتجد ما تريده إن كان على شرط صاحب الكتاب. فأول كتاب أو أول طريقة أن تنظر، أول مجال للبحث عن الحديث بطريقة البحث عن الصحابي أو البحث بالصحابي، كتب الأطراف، كتب الأطراف، خلاص. كتب الأطراف بدأها أو من أشهر هذه الكتب كتاب الإمام ابن عساكر. الإمام ابن عساكر لو كتب اسمه الإشراف في معرفة الأطراف، فأراد الإمام ابن عساكر أن يجعل الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعملهم إيه؟ يجيب هذه الكتب الستة أو تسمى بالصحيحين والسنن الأربعة، عايز يجمعهم كلهم على بعضهم. طيب لو أنا جبت الأحاديث جمعتها على بعضها، خلاص هيخرج عندي كتاب كبير جدا ضخم. طيب أنا عايز أرتبهم، أرتبهم إزاي؟ فهاجي مثلا أخذ مسند عثمان رضي الله عنه من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن صحيح أبي داود ومن سنة أبي داود ومن سنة الترمذي ومن سنة ابن ماجه ومن سنة كلها، وحط مسند عثمان لوحده، خلاص. بعد كده مسند علي، مسند أبي بكر، مسند فلان، مسند علان، وهكذا لما نخلص على الصحابة كلهم. يبقى أنا كده رتبت الكتب، ماشي، رتبت الكتب كلها بترتيب المسانيد. فعند الحديث الأول موجود في البخاري بس، الحديث الثاني موجود في البخاري وأبو داود، الحديث الثالث موجود في مسلم والنسائي، الحديث الرابع موجود في الكتب الستة، خلاص. أنا هرمز لكل كتاب بحرف، البخاري هرمز بحرف الخاء، مسلم بميم، أبو داود بدال، الترمذي بتاء، النسائي إما بنون أو بسين، ابن ماجه بهاء، ماشي، أو جيم هاء، بعض لازم يحط جيم هاء وبعضهم يحط هاء، بيتقص هاء يعني، أو الأشهر هاء، خلاص كده. فهاجي على مسند مثلا إذا نحن كان مسند عمر بن الخطاب، فهقول إيه؟ إيه الأحاديث التي رواها عمر له في البخاري ومسلم في كتب الستة متفقين مع بعضهم على 10 أحاديث، البخاري تفرد بخمسة، مسلم تفرد باثنين، أبو داود تفرد باثناشر، فلان تفرد بخمستاشر، داخل كتب الستة بس، فأرتبهم بهذا الترتيب، خلاص؟ أشوف مين اللي روى عن عمر، روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا. فخرج كتاب بالإشراف لابن عساكر بهذه الصورة. فجاء الإمام المزي، إمام المزي، احنا قلنا المزي له كتابين عند الكلام عليه، لما كلام على بعض تراجم أو ترجمة للإمام المزي قلنا إن له كتابان من أفضل الكتب والتي يحتاج إليها طالب العلم لا محالة. لو تذكرون أو ترجعوا إلى التسجيل ستجدون هذه الكلمة، أن الإمام المزي له كتاب تهذيب الكمال وكتاب تحفة الأشراف، وهما من أروع الكتب، بل لابد لهذين الكتابين يكون عند طالب العلم، عند طالب العلم تحفة الأشراف. فجاء الإمام المزي فعمل على كتاب الإشراف، كتاب اسمه تحفة الأشراف، تحفة الأشراف، حذر فيه وزاد ووضع فيه بصمته في هذا الكتاب. خلاص. كتاب أو كتب الأشراف أشهر الكتب فيها تحفة الأشراف. تحفة الأشراف دلوقتي ثلاثة الأشراف في تحفة الأشراف. تحفة بتاعت المزي لأن الاعتماد عليها وليس على الأشراف، يعني اعتماد العلماء الذين جاءوا من بعد الإمام المزي اعتمدوا على كتابه ولم يعتمدوا على كتاب ابن عفاف. ابن عفاف طبعا مشهور جدا بكتابه التاريخ، تاريخ ابن عفاف أو تاريخ دمشق، مطبوع في 80 مجلد. تاريخ دمشق مطبوع في 80 مجلد. تخيل كتاب بيتكلم عن تاريخ بلد، تاريخ بلد واحدة بس، هو أراد أن يتكلم عن كل من دخل دمشق، يعني لما يتكلم عن تاريخ العالم طبعا تاريخ بلد واحدة 80 مجلد. طبعا في تاريخ مصر مكتوبش ولكن مفقود. لا، ليس بأكبر كتاب، ليس بأكبر كتاب، ليس بأكبر كتاب، في أكثر منه ولكن مفقود، يعني كتب مفقودة. طيب نرجع إلى الكتب. فتحفة الأشراف قلنا أنه هذا الكتاب لابد أن يكون عندك حتى يتسنى لك النظر في كيفية التخريج، ولابد أن تحتاج إليه في تخريج الأحاديث. تحفة الأشراف. واحد يقول طيب احنا لكن اشمعنا اعتمد العلماء على تحفة الأشراف ولم يعتمدوا على أصل الكتاب اللي هو الأشراف؟ نقول إن أحيانا بعض الكتب التي تأتي لتلخيص أو تهذيب أو غيرها يكون عليها الاعتماد لما فيها من الفوائد، لما فيها من الفوائد الكثيرة. طب لحظة، كتاب تحفة الأشراف أي نعم جاء بعد الإشراف ولكن عليه الاعتماد، يعني مثلا في كتاب مقدمة ابن الصلاح ليس هو أول من صنف وليس هو مثلا من ألف، بل طبقه كثير من أهل العلم، الإمام الرمهرمذي، الإمام الحاكم، الإمام أبو نعيم، الإمام قاضي عياض، كل هؤلاء تقدموا، والإمام الخطيب بغدادي، كل هؤلاء تقدموا على الإمام ابن الصلاح. ماشي. ولكن ابن الصلاح لما عمل هذه المقدمة وهو أصل كتاب اسمه معرفة علوم الحديث والذي اشتهر على ذلك بمقدمة ابن الصلاح، اعتمد العلماء كل من جاء بعد ابن الصلاح اعتمد على المقدمة بتاعته لهذا الكتاب ولم ينظروا في كتب الأخرى إلا يعني يهدوا بعض الخوائج. ماشي. وكذلك نظروا إلى كتاب تحفة الأشراف فكان الاعتماد عليها في التخريج، في التخريج. فبالنسبة لكتاب الأشراف هذا أول كتاب يكون عند طالب العلم اللي احنا بنقول لابد ان يكون عنده بعض الكتب. ماشي. عنده بعض الكتب. طبعا نصب الراية، تلخيص الحديث، صحيح الجامع وضعيف الجامع، ماشي، إرواء الغليل، خلاص. دي أهم كتب تكون عندك عشان تتمرن على كيفية التخريج. نمرة واحد، تخريج الحديث إجمالا. التخريج العملي لابد أن يكون عندك تحفة الأشراف أي أول كتاب. يبقى احنا لسه لو عندنا حديث تعرف أنت اسم الصحابي فقط، يعني مثلا عندي حديث عن مثلا بلال بن أبي رباح، بلال، أنت تعمل إيه؟ بلال بن رباح، أنت تعمل إيه؟ تذهب إلى مسند بلال. طيب نأتي إلى كيفية أو يعني ترتيب كتاب تحفة الأشراف جاي إزاي؟ ترتيبه إزاي؟ يأتي إلى مسند أبي بكر، ماشي؟ يجيب اسم أبو بكر كده يحطه فوق، بعد كده يشوف مين اللي روى عن أبي بكر من التابعين، خلاص؟ روى عن أبو بكر من مين؟ من التابعين، ومن تابع التابعين، ويحط في المقدمة، في المقدمة ترتيب هؤلاء، يقول لك والله أبو بكر روى عنه ثلاثة من التابعين. لا، هو في الأول ماشي. يا أخوانا هذه مشكلة إن إحنا عايزين نقصص. يعني مثلا إيه، بيجيب مسلم أبو بكر خلاص، ويرتبهم، يرتب الرواه عن أبو بكر ترتيب أبجدي، ترتيب أبجدي مش ترتيب طبقات. يعني روى عن أبو بكر مثلا، روى عن أبو بكر واحد اسمه إسماعيل، واحد اسمه محمد مثلا سعيد، مثلا إسماعيل ومحمد. فيجي يقولك إيه، ذكر من روى عن أبي بكر واحد إسماعيل، وهي كل مرويات إسماعيل دول عن أبي بكر. اثنين محمد عن أبي بكر. خلاص النقطة دي مفهومة؟ اللي فهم حاجة يكتب واحد طيب. هل الاخ الضيف عنده فتح كتاب امامه الان؟ حد معاه كتاب ده طيب؟ طمنا شويه. هنسمع كتاب؟ ما شاء الله. ده انا منبه يا اخوانا بس الماضي. قلت اتصرفوا، اشتروا كتاب اللي ربنا فتح عليه بالمال يجي لي كتاب. يعني اللي عنده ضيق مالي لا مش اصول التخريج، احنا قلنا كتاب قصص الاشرار. طب اصول التخريج دوام ده احنا بتقرا، راجع ورايا انا كلامي انا، احنا بنتكلم على التخريج. اللي معهوش فلوس يذهب الى المكتبه يستعير الكتاب من واحد صاحبه، وان كنت انا ضد الاستعاره من عليك. يعني رايي شيء واللي انا بقوله حاجه ثانيه. تستعير الكتاب، تاخد الكتاب، تروح المكتبه تقعد فيها كده وتطالع او تصور جزء من كتاب على الاقل مقدمه بتاعت الكتاب. يعني تحرك شويه. المهم تخيل معي يعني ايه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله واياكم. تخيلوا معي يا اخوانا مثلا لو معك ورقه وانا بتكتب كده بسرعه، مثلا تكتب ابو بكر ماشي، تكتب تحتيها مثلا احمد، بعديها اسماعيل، بعد كده مثلا سعيد، بعد كده مثلا محمد. خلاص خلاص كده. ها طيب، ابو بكر رضي الله عنه روى عنه احمد واسماعيل وسعيد ومحمد. خلاص يجي الامام الجزي، احنا نتبدا عن نزل بقى، انا مش هبص للتابعين بعشر خالص. يعمل ايه؟ يجيب مرويات احمد عشان الف حاء ويحطها كلها مع بعضيها ماشي، وبعد كده مرويات اسماعيل، بعد كده مرويات سعيد، بعد كده مرويات محمد، بعد كده مرويات محمد. خلاص كده انتوا كده فاهمين الجزئيه دي. هنزود جزء صغير بس ننتبه اليه. بيجي عند احمد دون احمد ماشي، ده هو التابعي، بس احمد تابعي. طبعا انت لو انت يعني مركز هتعمل معايا حاجه كده جميله جدا، تعمل دايره صغيره جنب احمد، دايره صغيره نقطه، ونقطه جنب اسماعيل، ونقطه جنب سعيد، ونقطه جنب محمد. يلا اعملوا الوقت، يلا ها انتظر قليل. اللي خلص يعمل رقم واحد. انا العبره عندي بواحد بس، اي واحد يكتب واحد اعرف ان انتوا خلاص يعني معايا الحمد لله اكثر من واحد. طيب اذا هنيجي عند احمد دون يا اخوانا. احمد روى عنه ثلاثه ماشي. حد فاهم حاجه؟ اسحاق ويونس ويحيى ماشي. روى عن احمد اسحاق ويونس ويحيى. سيروح نرتب الاحاديث اللي رواها عن احمد اسحاق ويونس ويحيى بترتيب ابجدي، فيخلي اسحاق الاول، بعد كده يحيى، بعد كده يونس. خلاص طيب، هنحط قدام اسحاق دايرتين او نقطتين
ها
اللي يخلص يعني رقم واحد. احنا لنا مثلا ثلث ساعة أو ربع ساعة، كان ممكن بسهولة جدا الكتاب لو معاك يتحل كل لون. نقول تاني، هنقول روى عن أحمد إسحاق ويونس ويحيى، هيكون ترتيبهم الأبجدي إيه؟ الترتيب الأبجدي إسحاق يحيى يونس، ماشي كده؟ طيب هتحط قدام الثلاثة دول كل واحد دايرتين، قدام كل واحد دايرتين أو نقطتين بس مميزين كده هتقراهم. الصورة دي هتتكرر مع إسماعيل مع سعيد ومحمد. حد من الإخوة يذكر لي إسناد واحد من إخوة قلناه إسناد كامل؟ يشوف نفس الصحية؟ الأخ أبو الزبير الصوت بيقطع؟ ها عايز واحد يكتب رقم واحد عشان أعرف إن الصوت بيقطع. لا لا مش عايزينه كده بالطريقة دي، أنا عاوز إسناد أقول فلان على فلان على فلان. لا عاوز إسناد واحد، إسناد واحد إسحاق عن أحمد عن الصحابي. ما الصحابي احنا قلنا أبو بكر، الصحابي قلنا هو أبو بكر أبو الزبير. أبو الزبير اسمه إيه؟ حد يعرف أبو الزبير اسمه إيه؟ اللي هو يروي عن جابر. الأخ الضيف جزاه الله خيرا إسحاق عن أحمد عن أيوة خناع عن أحسنتم وأحسنت أمة الله وأحسنت أم عبد الله، ولكن أم عبد الله ده الإسلام من الآخر هذول الأول. نعم محمد عن إسحاق عن أحمد عن أيوة محمد في محمد ده. لا مفيش محمد خالص، احنا قلنا إسحاق عن أحمد عن أيوة. أصل الإجابة هتبين أنتوا يعني واضحة بالنسبة ولا لا، وانا اللي مش عارف اوصلها يعني. احنا قلنا هتحط ابو بكر فوق خلاص، وتعمل شرطة تحتيها، شرطة تحتيها او شرط او سطر كامل، وتكتب كده احمد وجنبيه اسماعيل سعيد محمد خلاص. التشجير بتشجر الاسماء اربعة في الافق كده، اربعة مع بعض خلاص. تحت احمد هتكتب اطلع ثلاث اسهم اسحاق ويونس ويحيى. فلما تيجي تقول لي الحديث ده تقول لي والله هذا الحديث يحيى عن احمد عن ابي بكر، او يونس عن احمد عن ابي بكر، او اسحاق عن احمد عن ابي بكر، خلاص كده؟ ام عبد الله كده الصوره واضحه؟ يعني محمد ده متابع لأحمد بن جعفر. طيب الضيف ها أحسنتم بارك الله فيكم. في بعض الأحيان وهذا يحدث كثيرا يعني، يأتي بقى إلى إسحاق ويونس ويحيى ويمشي كل واحد منهم من اللي روى عنه بترتيب أبجدي أيضا، فيلاقي مثلا عن يونس يلاقي عنده روى عنه ثلاثة ماشي؟ سعد مثلا اي حاجه اي اسم يعني سعد ابراهيم انس الشيخ انس. عندنا سعد وابراهيم وانس بيروا الروايه عن مين؟ عن يونس عن احمد عن ابي بكر. هتحط جنب سعد وابراهيم وانس الثلاثه دول تحط ثلاث دوائر. طب احنا رتبهم كتب ابجدي بقى مين الاول؟ هنلاقي مين الاول؟ ابراهيم بعد كده انس بعد كده سعد، صح كده؟ ده الترتيب الابجدي. طيب واحد يقول لي انا عاوز واحد دلوقتي يذكر لي اسناد ابراهيم، يبقى كيف يكون ابراهيم؟ طيب ام عبد الله احنا وقفنا سويا عند اسحاق ويونس ويحيى، الثلاثه دول رووا الحديث عن احمد عن ابي بكر. معظم لو معايا تكتب رقم واحد طيب واحد من الثلاثة دول اللي هو يونس له ثلاثة من الرواة، يعني ثلاثة من تلاميذه، ثلاثة من طلاب العلم عنده، خلاص كده. واحد اسمه سعد، واحد اسمه إبراهيم، واحد اسمه أنس. ها، لما أنا أقول هنرتب الترتيب الأبجدي فيكون إبراهيم وعلى كده أنس وعلى كده سعد، خلاص الثلاثة هم ترتيبهم. أنا بقول إحنا عاوزين أقول لكم أو أطلب منكم واحد يذكر لي إسناد إبراهيم إخوة أبوه. حاضر، أنا بقول لكم أبوك يمكن الوقت حالا هاتلي إسناد أنس، اكتبي لي إسناد أنس اللي أنت فهمتيه أو اللي أنت جمعتيه عندك. أنا قلت أنس، يا أم عبد الله أنا ما بقولش هذه الثلاثة، بقول أنس لوحده، يعني خدي أنس وسيب الباقيين، سيب إبراهيم، خدي أنس عن يونس عن أبي بكر عن أحمد عن أبي بكر، يبقى ده الإسناد اللي أنا عايزه، يبقى أنس عن يونس عن أحمد عن أبي بكر. واضح بالصورة كده؟ أنت لو بتكتبوا أصلاً طريقة تسجيل الشجرة هيكون أفيد بكم والله وأحسن وأوفر. يعني الأخ يعني مثلا يعمل شرطة، ماشي؟ يعني الاسم الأول أبو بكر، بعد كده يعمل شرطة كبيرة تحتيها. الأخوة بصوا في اللوحة بتاعت الموقع يا إخوانا، ماشي؟ هيكتب أبو بكر تحت أبو بكر، أيوة تحت أبو بكر. الشرطة دي يا شيخ خليها كبيرة جدا، خليها مثلا على الطرف أحمد وفي النص إسماعيل وجنبه إسماعيل وجنبه محمد. تخطي كيف كده يا شيخ؟ مش لازم بالكتابة، يعني ما ينفعش بالإيد. طيب المرشد يدخل ويزعل، أحسنت بارك الله فيك، ماشي تحت، ماشي مش ممتاز. تحت أحمد ترى هتعمل ثلاثة أسهم أو شرطة صغيرة زي رقم واحد كده، وتعمل شرطة زي دي كده بالظبط زي يعني. احنا عاملين واحد بس ناخد، أيوه أحسنت أحمد أهو، أحمد تحكيها يبقى ثلاثة مثلا. إسحاق يونس يحيى، إسحاق يونس يحيى، إسحاق يونس يحيى أو يحيى يونس يحيى يونس. تحت أحمد أتكتب يا شيخ إسحاق ويحيى يونس زي الثلاثة اللي تزور، إسحاق يحيى يونس، إسحاق يحيى يونس. خلاص بقى نكملها بالمرة، نكملها بالمرة أحسن. تحت يونس هنعمل ثلاثة تانيين برضو، ماشي ثلاثة تانيين، أنس إبراهيم، أنس إبراهيم، أنس سعد، إبراهيم أنس سعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت يونس إبراهيم أنس سعد. تحت يونس إبراهيم وأنس وسعد. ربنا يكتب أجرك يا رب. كده الصورة واضحة، اللي واضحة بالنسبة للصورة كده يكتب واحد. طيب الأخت أمة الله تكتب إسناد أنس، تكتب إسناد أنس، واحدة بس تكتب، أمة الله تكتب إسناد أنس. الأخت أم عبد الله تكتب إسناد سعد. الأخت طالبة علم تكتب إسناد إبراهيم. هنركز على الأخوات لسبب بسيط يا إخواننا، لأن الأخوات صعب التنقل للمساجد والمعاهد وغير ذلك فقط. ليست مسجد توحيد سعد يونس أحمد أبو بكر، أحسنتم. أحمد الغفار أنس يونس احمد عن ابي بكر. احسنكم بارك الله فيكم. ما في طلبه علم، طلبه ابراهيم عن يحيى عن احمد عن ابي بكر، وسطوا عن ابي بكر. ماشي معاك دي. الصوره كده واضحه للجميع صح كده؟ الاخوه كلهم قبل كده كاتبين رقم واحد، الصوره كده واضحه صح؟ احسنكم بارك الله فيكم. طيب هي دي الصوره اللي ماشي عليها الامام النجدي في صفحه الاشراف، بيعمل ايه؟ يروح جايب مسند عمر، مسند عثمان، مسند عائشه، مسند ابي هريره، مسند عبد الله بن عمر، مسند عبد الله بن عباس، خلاص؟ ويمسك ليه؟ الاخيون اوه نعم نعم صح احسنت الله يرضيك ما شاء الله ما شاء الله احسنت. بين عن يونس وليس وليس عن نعم 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 يحيى هذا خطا نعم احسنت. طب صلحوها بقى صلحوها. الامام المزي بيجيب مسند كل صحابي يحطه كده على جنب ويشوف مين اللي روى عن هذا الصحابي داخل الكتب السته. نركز شويه يا اخوانا، اذا صفحه الاشراف داخل الكتب الايه؟ الستة فقط، اللي هو البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، ده كتب كام؟ الكتب الستة المعروفة عند العلماء في الصحيحين والسنن الأربعة، هي معروفة كده. يبقى أي حديث أي حديث داخل الكتب الستة ماشي؟ طبعا ينتهي إلى اسم صحابي، ينتهي إلى اسم صحابي، هذا الصحابي روى عنه تابعي خلاص؟ الحديث دول اي حديث معين، انما الاعمال بالنيات. يرويه يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث ده في كتب السته هتلاقيه داخل صفحه الاشراف ضمن الاحاديث التي رواها علقمه، يعني علقمه ده مثلا روى 10 احاديث عن عمر، هتلاقيهم بالترتيب كده بترتيب ورا بعض على حسب ترتيب الرواة عن علقمة، وعلى حسب ترتيب الرواة عن علقمة ترتيب الرواة عنه من محمد بن ابراهيم وهكذا. فانت لو عندك لو عندك يعني مش بيجينا طرق، انت بس عندك حديث عندك اسم الصحابي وعندك يعني ممكن تعرف معنى الحديث، معنى حيث مفيش لفظ فيه معناه، فبتعمل ايه؟ تمسك كل المسند بتاع الصحابي ده، ويعني بحظك كويس لو من مسند المقلين، يعني مسند مثلا المقلين كمسند مسند يحيى خطأ فيه، احنا قلنا احنا عاوزين اسناد يونس فقط مش عايزين اسناد يحيى يا اخوانا. مش هما ثلاثة أقران رووا الحديث عن أحمد اللي هما إسحاق ويحيى ويونس؟ أنا بقول له هات إسناد يونس فقط، يونس مش عايز إسناد يحيى، مش عايز مش عاوز يحيى. نعم واضح طيب كده؟ طيب إسناد المقلين يعني مثلا مسلم أبي بكر فيها مثلا في 100 حديث 200 حديث 50 حديث 20 حديث، يعني بالنسبه للاحاديث الاخرى، انما لو حديث مكثرين كحديث ابي هريره يبقى ان شاء الله مش هتخلص. فالشاهد همسك روايه المسند مثلا عائشه او مسند عثمان، مسند جابر، مسند معاذ، مسند سلمان، وتدور على الاحاديث داخل المسند كله، ويفيدك اكثر لو تعرف اسم التابعي يبقى افيد يبقى احسن، او لو اسم التابعي يبقى سهل سهل جدا. ليه؟ اجيب الترتيب ترتيب ابجدي، يعني مثلا ابو هريره حديث مسند، انت عندك حديث عن ابي هريره بيرويه عنه سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، فعلى طول اطلع مسند سعيد مسند ابي هريره وتطلع مرويات سعيد بن المسيب عنه خلاص، هتلاقيها قليله يعني مش كثيره او كثيره طبعا بالنسبه للايه الروايات الاخرين، ولكن بتقلل لك الحجم. انما لو اقول لك مثلا الحديث عن ابي هريره واسكت، ابو هريره مثلا روى عنه مثلا يعني 100 تابعي 100 من التابعين،
ما تدور في المية كلهم. لا ده انا بقولك ده هو التابعي السعيد ابن المسيب بوفر عليه 99 بحث. خلاص؟ فمعرفة الراوي ومعرفة التابعي عنه او الراوي عنه هذا يفيد جدا في موضوع اخراج الحديث من تحفة الاشراف او من غيرها من الكتب المسندة او التي تعتمد ايه جمع المسانيد مثل الصحابة كل الصحابة على حدة. يبقى تحفة الاشراف عرفنا ترتيبه جاي ازاي. طيب انس الاصل تقول طيب اذا كان يشترك الاسم اكثر من شخص يعني مثلا انس بن علي انس بن محمد انس بن سعيد انس بن سليم ماشي مفيش مشكلة بيرتب هو الترتيب الابجدي الداخلي برضه هو الامام بيرتب ترتيب ابجدي يعني يحط مثلا انس بن علي قبل انس بن محمد لا انت دلوقتي مثلا يعني جالكم مثلا انس عن احمد مثلا يعني انت دلوقتي مثلا اللي كان معنا انس عن يونس ماشي بتفتحوا في مسند ابي بكر لقيتوا عنه احمد ماشي خلصنا بيقول عن احمد يونس ماشي ليه عن يونس دون اكثر من انس ما انتوا معاكم معنى الحديث لكن دوروا في مسند في الاحاديث التي رواها يونس كلها سواء روى عنها انس بن محمد انس بن سيرين انس بن احمد احنا يا اخوانا احنا معانا امكانيات ضعيفة الامكانيات دي اسم الصحابي بس انت عارفين يعني ايه لما انا اقول لك مثلا اذكر لي حديث رواه مثلا ابو هريرة روى مثلا روى مئات الالاف من الاحاديث او الاف الاحاديث عشان اقول لك هات لي حديث رواه ابو هريرة كده واسكت اقول لك والله يا ابو هريرة قال كلام كده معناها اللي يقول كلمة ومش واخد باله منها يدخل النار وفي كلمة تانية زيها برضه مش واخد باله منها يدخل الجنة ايه الحديث ده بقى؟ حديث ابو هريرة حديث ابي هريرة طلعه ازاي؟ هو ده المعنى او هو ده الشاهد من ايه؟ من ذكر الصحابي فقط مع معنى الحديث نعم كلمة مع الاصل اصل الراوي اللي هو ابو هريرة وعائشة ابن عباس او غيره فدي انت معاك إن كانت ضعيفة جدا أو قليلة جدا فبدل ما هننظر في مسلم أبو هريرة كله مثلا بدل ما هننظر في ألف حديث لا ده أنا بقول لك والله في واحد من السبعين روى حديث عن أبو هريرة اللي هو مثلا سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير أو محمد بن سيرين فأنت بتيجي عند محمد بن سيرين وتدور بقى على إيه؟ على الترجمة أنا بديك كمان إيه؟ أقول لك والله عن محمد بن سيرين ممكن تلاقي الزهري ممكن تلاقي الزهري فانت بتطلع الزهري عن محمد بن سيرين عن ابي هريره فبتضيق البحث فبدل ما بتبحث في كله طب واحد يقول لي والله في عن الزهري مثلا احمد مين بقى معرفش تضطر في هذه اللحظه او في هذه الصوره تبحث في الزهري كله نعم عشان تقلل الاحتمالات الا لما تستطع فبتدور في مثلا في المسند او في احاديث الزهري كلها التي رواها عن محمد بن سيرين التي رواها عن ابي هريره رضي الله عنه. يعني الاخت تقول لو انا ذاتي اكثر من انس اعمل ايه؟ لو ما عندوش اي يعني مجال لترجيح هذا عن هذا يعني تقولوا انس بن فلان فتضطروا تبحثوا في كل مرويات انس التي رواها عن يونس التي رواها عن احمد التي رواها عن ابي بكر داخل قصر الاشراف. مش بره بقى داخل قصر الاشراف. انا وجدت اليوم مجلد من التحفه مكتوب عليه انس بن مالك واسم الصحابه دي خدمه انس بن مالك ما هو ده انس بن مالك اسم الصحابه واسم صحابي اخر احنا بنقول يا اخوانا ان الترتيب ماذا افهم من هذا يعني هو الامام ما عملش ان كل مجلد اسم صحابي او صحابي معين لوحده في مجلد لوحده لان التاليف ده فن كان تاليف بيكتبه ورا بعض بيكتب كده في المخطوطات بيكتبوا ايه بيكتب كله مع بعضيه خلاص الموضوع الطبعات والمجلدات احنا في هذا الزمان اللي احنا قسمناها والله انا شايف مثلا احط كله 400 ورقه في مجلد واحد احط كله 500 ورقه في مجلد لوحده كله 600 كله 200 فبتيجي على حسب القطعيه يعني يجي يقول لك انا عايز كل مجلد فيه 300 صفحه. طبعا مش حاجه بتحكي في العدد بالضبط، لان اللي بيحكمه الملزمه، الملزمه 16، فاضعاف ال 16 هي اللي بتحكم فيه. يعني مثلا انا عاوز ايه؟ عاوز 20 ملزمه، يبقى 320 ورقه، وكمان نحط 5 ورقات هارس يبقى 325. خلاص؟ مثلا يعني ما ينفعش 325 ما تلاقيش كده. نلاقي المهم تنتهي ب 16، 16 وايه؟ الى 21 ملزمه، بدل ما 20 بقى 21 ملزمه. فبيجي عند 21 ملزمه واحاديث مثلا ابي هريره لسه ما انتهتش، فيقول لك ايه؟ الجزء ده جزء ابي هريره، والجزء اللي بعديه جزء ابي هريره مع ابي الدرداء. او جزء مثلا سعد بن ابي وقاص ومعاه سلمان الفارسي. واضح كده الصوره؟ يعني انتوا بتلاقوا جزء هو انتبهت على الامر ان انتوا ايه بتقولوا كل صحابي على هبه، فكرتم ان كل واحد ليه مجلد. لا، هي الصحابي على هبه يعني احاديثه مع بعضيها، انما تقسيم المجلدات دي بتيجي عن طريق الايه؟ الطباعه او غيرها. يعني احيانا احنا بنضطر مثلا في المكتبات، في المكتبه او كده في المكتب بنضغط حاجات معينه عشان ما نخليش كلام باقي متصل في مجلد ثاني، لان فعلا الكلام ما ينفعش يعني. فبنحاول نعمل حاجات معينه، نلغي كلمه من حاجه، نضم الكلام يعني نعمل حاشيه معينه، نزود حواشي عشان نخلي الصور او الكتاب احسن يعني. بس الورقه مش هتنفع. ما ينفعش زياده ورقه، الورقه دي ما تنفعش في الورق. لو بصيت لاي كتاب تلاقيه الورق عدد اوراق اضعاف او مضاعفات الرقم 16. بالزمة 16 قصر الورقة يعني. ماشي كده؟ في بعضهم بقى بيعمل ايه؟ بيعمل حيلة يعني. هو لو عنده كلام خلاص انتهى وفي مثلا 5 ورقات فاضيين، فبيخلي ورقة بيضة في الأول، ورقة بيضة في الآخر، ورقة يطلع على تمت، ورقة يطلع أي حاجة يعني يكمل العدد وخلاص. دي ده بالنسبة لكتاب تحفة الأشراف، ده هذا إجمالا. أنا مش عايز أوسع أكتر من كده. ولكن انت في الصوره فاهم ان الامام المزي، الامام المزي رحمه الله عز وجل. السؤال هنا احنا ذكرنا المزي قبل كده، حد فاكر؟ وقلنا ان دي كتابين من افضل الكتب، وقلنا توفي سنه كام؟ ها؟ المزي المزي من أربعة بن ملقي. المزي غلط. المزي المزي يا حلاوة. طيب 751 خطأ، 804 خطأ. مش عارف دلوقتي ايه اللي مش بيتلغوا. طيب الأخ أبو حفص ممكن أنا عاوز لقطة، كنت مش عارف كنت زمان بعملها، دلوقتي مش عارف أعملها ليه. عاوز لقطة من الصفحة دي إجمالا، صفحة الغرفة كده الصفحة كلها. ما كده بعد ثاني ان شاء الله الله خير منك. احسن تبارك الله فيك. احسن الاخ طارق جزاه الله خير 742. طبعا هجرية 742. طب الذهبي 748، ابن تيمية 728. يبقى التلامذة لهم زمن واحد وتتلمذ عليه، ودي من الاشياء الجميلة ان نبذ كثير تتلمذ على يد هؤلاء الثلاثة، الإمام المزي والإمام الذهبي والإمام ابن تيمية. ولكن الإمام المزي أكثر لأنه تزوج بنته، الإمام ابن كثير تزوج بنت الإمام المزي ولزمه كثيرا. خلاص؟ 742. والله انا اكثر منك ضعفا، ولكن احنا هذه يعني ايه نفحه كده، نفحه الموضوع القياسي. طيب هذا بالنسبه يا اخوانا بالنسبه لامام النزلي والكتاب بتاعه تهذيب تخرج اشهر تهذيب الكلام طبعا. لما نيجي اجي اقول لك والله انا عندي اسم صحابي، انا مفترض دلوقتي اديك مثال، اديك حديث انت قرره من كتاب تخرج الاشرار، خلاص؟ يعني انا دلوقتي هقول ايه؟ الاجزاء 11 جزء، 11 جزء هم 10 والحادي 10 تقريبا في الفهارس. في كشاف في الاخر ده لابد تقراه عشان تعرف الصوره كامله. ايه بقى الكشاف ده؟ الكشاف ده يا اخوانا لابد ان انت تقراه عشان يوضح لك كيفيه التعامل مع الكتاب. يقول لك والله خاص يعني بخاري، مين يعني مسلم. الامام المزي في فتره معينه اللي هو بيالف فيها دي بيختصر الكلام، فهو مش عاوز يطول على القارئ او على طالب العلم. فمثلا عاوز يقول ان الحديث رواه البخاري، نعم رواه البخاري ومسلم، ماشي. البخاري موجود فين؟ هو مش عايز يديك رقم لانه ما كانش يتعلم رقم الاحاديث، ما كانش يرقم الاحاديث في هذا الوقت، ما كانش فيه تقسيم جبس زي ما احنا. الاول كان بيكتبوا بالكتاب والباب، يقول مثلا اخرجه ابو داوود في كتاب الصلاه، اخرجه النسائي في كتاب الزكاه. طيب هو عاوز الامام المزي يديك اختصار للكلام ده، يعني انا عايز اديك مثال. عشان يكون ايه واضحين لو انا مثلا عايز اقول لك مثلا. طيب نجيب كده حاجة بسرعة كده. هذه حديث أسامة. الإمام المزي يقول حديث إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، الحديث نقط الحديث مش كده؟ ده حديث هو بيقول الى الامام نقرأه من ايه؟ من النسخه اللي موجوده على النسخه. يقول خاء في الطلب ده، يقول في الطب يعني الطب. عن حفص بن عمر عن شعبه، مين في الطب؟ 17/9 عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه، ماشي كده؟ فين في الطب؟ في الطب. ايه تاني؟ فقط، بعد كده بقى قاعد يتكلم كلام كتير، احنا عايزين بس الشاهد من دوت. خلاص؟ انت حضرتك يبقى انت عرفت ان البخاري ومسلم والنسائي رووا الحديث دوت، ماشي؟ داخل الكتب بتاعتهم. طيب البخاري في الطب، طيب انا هروح كتاب الطب كله وافضل ادور عليه من اوله لاخره عشان اطلع الحديث؟ لا، هو اداك ارقام 15/10 مثلا. في الكشاف دون كشاف الكتاب لو انت رجعت ليه هتلاقيه بيقول لك ان ال 15 دي بتساوي الحته الفلانيه، 13 دي بتساوي الحته الفلانيه. بيضيق لك البحث عشان انت يعني تصل الى النتيجه او تصل الى الحديث بسهوله. فمجرد انت تطبق الكلام المفتاح اللي هو مدهولك دون على الكتاب اللي معاك سواء البخاري او مسلم او النسائي او غيره، وتفتح الكتاب وتطلع ايه؟ منه الحديث. طب سيبني كتير ايه الوقت؟ فهو انا احنا كلامنا هيكون على فصل الاشرار كلامنا على صف الأشراف، فالمثال لازم يكون على المثال يكون من داخل صف الأشراف، ما يكونش مثال من بره. أنا بقول عايز أعرفك إيه هو الكتاب، إيه هو كتاب صف الأشراف بيتعامل إزاي، يذكر الحديث إزاي، شكل الحديث بيذكره إزاي. يذكر الحديث إحنا قلنا ولا بيختار ترتيب الصحابة ترتيب أبجدي، خلاص دي نمرة واحد. ترتيب الصحابة ترتيب إيه يا معضل خليك معانا، خلاص فرضينا عليها خليك معانا عشان تركز في الجزء ده. ترتيب الصحابة ترتيب أبجدي، ترتيب التابعين ترتيب أبجدي. هو بقى بيعمل ايه بقى؟ ايه النقطة اللي بعديها؟ النقطة دي صعبة جدا، اللي هو يذكر لنا الرموز بتاعة المخرجين للحديث. يقول لك مثلا ايه؟ خ في كتاب مثلا التوحيد 3/4، ميم في كتاب الإيمان 4/2. خلاص؟ أنا ازاي أطلع الحاجات دي؟ أطلع 4/2 دي منين و3/5 منين؟ يبقى لابد ان احنا نعرف معنى الارقام دي ايه. ماشي، معنى الارقام دي ايه اللي هي ذكرها الامام المزي داخل الكتاب. لو رحنا الكشاف ماشي هنلاقيه حاطط كده رقم واحد كتاب مثلا باب ان الايمان بالله مثلا هو ركن من اركان الاسلام مثلا، رقم اثنين كذا، رقم ثلاثه كذا، رقم اربعه كذا. يعني الارقام دي ارقام الابواب. ماشي، يبقى كتاب التوحيد باب من نفع التوحيد. يبقى لما تفتح قناه مسلم اطلع كتاب التوحيد باب من نفع التوحيد. ماشي، خمسه دي يبقى الحديث رقم خمسه في الباب. تعد كده 1 2 3 4 5، الحديث الخامس هو الحديث بعنا. حد فاهم حاجه؟ يا ابا الزبير لك قصة معي يا أبا الزبير. محمد بن مسلم بن تدرس المكي يروى عن جابر اتهم بالتدليس ولم يثبت أنه دلس، ولكن اشتهر عند المشايخ أو العلماء أنه مدلس. وفي الحقيقة ما فيش إثبات أنه مدلس إلا كلمة قالها الذهبي تقريبا أو حاجة كده. المهم ده بنسبة أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وله صحيفة مشهورة رواية صحيفة أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. طيب، واللي تحت الحديث احنا بنقول الصورة. أنا برضو هديكم إيه، أعمل لكم حاجة كويسة. ده جزء اخوانا مثلا من اللي بيكتبه الشيخ. حتى انت بعتت السباق خلينا دلوقتي كده يقول لك مثلا ميم فيه في الكتاب يعني الطب 17/9. خلاص، ده الحديث بتاعنا اللي هو ايه، اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها. ده الحديث بتاعنا كده، هتفتحوا كتاب الطب في المسلم. خلاص، كتاب الطب 17/9، يبقى الباب ال 17 الحديث التاسع. لو انت رحت عديت الابواب اللي في مسلم هتلاقي الباب ال 17 هتلاقيه هو، وتعد كام حديث كده ثلاثة حديث هتلاقيه هو ده بتاعنا اللي هو اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. وصلت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، اللي وصل لي الصوره بتاعت التخريج دي بتاعت النجم يكتب واحد. طيب كويس، ادي 2 3 كويس ممتاز. الله يبارك فيكم جميعا، ما شاء الله ما شاء الله، احنا كده ما شاء الله كده وصلنا لدرجه كبيره جدا، ممتاز. طيب، المطلوب من حضراتكم تخريج حديث معاذ ابن جبل. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ عليك السلام ورحمة الله. ماشي، ده أول حديث تكلمنا عنه في كتاب التوحيد. ماشي، أول حديث يا معاذ كنت عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي رواية حمار قال عصير، فقلت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أذن بما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد كذا، حق العباد على الله كذا، إلى آخر الحديث. الحديث ده حضرتك أو حضرتك قد خرجوه من كتاب تحفة الأشراف، دي أمانة بين أيديكم، يعني ما حدش يروح يخرجوا لي مثلا من الإنترنت من جوجل. ولما أقول ما حدش يروح من الإنترنت مش بتهم حد بعينه، ماشي، أنا بقول كلام عام وليس اتهاما لأحد، ماشي، لأن هذا دين وكبرشينا مش غيره مش نفسه. لا مش نبحث، يعني نبحث عن التحريف من الكتب من كتاب نفسه، كتاب في الأشراف فقط، ما تروحش لأي كتاب تاني. انا عايز تحفظ الاشراف عشان اشوف النتيجه تكون عامله ازاي. كتاب تحفظ الاشراف فقط، هتفتح كتاب تحفظ الاشراف وتطلع حديث يا معاذ اتدري حق ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تطلعه من كتاب تحفظ الاشراف، بعد ما تطلعه تكتب بخط ايدك، انا بقول بخط ايدك، تكتب التخريج. ماشي، تكتب التخريج، وبعدين تروح رايح للأرقام دي، الأرقام الموجودة، وتطلعه من الكتاب نفسه. طبعا الكتب الأشراف مش مديك أرقام الحديث، مديك رقم الباب. أنا عاوز أقرأ الحديث ده عشان أعرف وأطمن إن أنت وصلت للحديث داخل الكتاب بتاع صاحب الكتاب اللي هو البخاري أو مسلم أو النسائي أو ابن ماجه أو الترمذي. يبقى كده هتعمل صفحتين، الصفحة الأولى هتنقل التخريج، تخريج من كتاب تحفظ الأشراف بخط إيدك، ولما وبعد كده تقدر بقى تحفظ الأشراف خلاص. بعد كده تنظر مثلا هيقول لك إيه، خاص مثلا التوحيد 7/12، تطلع تكتب في القوسين رقم الحديث داخل البخاري. طبعا أنا بقول الكلام ده للإخوة، ما حدش يبحث في النت في الإنترنت، ولا حد يبحث في الجامع الكبير جامع تراث، ولا في الموسوعة الشاملة. مش هفضل بقى انقل لك الاسماء الموسوعات عشان ما تجيش تقول الحمد لله وما ذكرش الموسوعة الفلانية، لا، اي موسوعة عشان تعرف نفسك، ودي امانة بينك وبين ربك. انا عاوز تفتح كتاب فعلا وتطلع منه، ما تستعينش بصديق، ما تستعينش بحد، مش عارف قول ما عرفتش بس، عشان نبدا نشرحها تاني. العبرة بان احنا نوصل ان احنا نطلع المعلومة، مش ان حد يتعلم فيها. خلاص، طيب ازاي بقى اجيب الكتاب؟ حاجه من الاثنين، ربنا سبحانه وتعالى رفع عليك في سر الكتاب، فيه تضييق مالي او يعني فيه ظروف معينه، قلنا تذهب الى مكتبه ما، مكتبه الجامعه ان كنت في الازهر، مكتبه المعهد ان كان يعني معهد كبير، مكتبه المسجد، اي مكتبة مثلا اخ من الاخوة عنده مكتبة معينة، ممكن بلاش يديك كتاب اعارة، تقعد عنده مثلا وتنقل منه من الكتاب، يعني الصورة دي كده. طيب الاخت ربانية تقول مكتبة دار معاذ بن جبل الازهر ما شاء الله رائعة، هذا ان كانت متاحة للجميع للقراءة. انا ما اعرفش انا كان على القراءة على الاطلاع مش من بيع كتب. قول الكلام اللي خيب على كتب تخيش صفحة رقم الحديث ماذا بعد ذلك بس هو اللي احنا عايزينه. صفحة الاشراف انتم مش هتلاقوا رقم الحديث داخل صفحة الاشراف، هتلاقوا الحديث ورقم جزء من المتن يعني، ورقم الباب، ماشي، رقم الباب مش رقم الحديث اللي هو على جنب اللي هو مترقم في البخاري ومسلم اللي رقمه محمد طارق عبد الباقي رحمه الله، رقم بخاري رقم مسلم ونسائي ومين ثاني؟ لا نسائي مش بترقم. ابن ماجه النسائي جزء صفحه. ابن ماجه وابو داود رقم ابي داود رقم ابي داود او رقم ابي داود ومين ثاني؟ اما الترمذي فهو دقيق الشيخ شاكر، الشيخ شاكر رحمه الله. وان كان اصلا المحافظ عبد الباقي يعني رقم الكتب السته ولكن المشهور بتقييم الشيخ شاكر يعني تحقيق الشيخ شاكر. المهم الكتب دي ليست بالصعبه، موجوده في المكتبات. كتب السته موجوده في المكتبات. احنا قلنا الكتب السته مبدئيه ان تحت الاشراف متعلق بايه؟ بكتب السته. يبقى الدرس اللي قادم طبعا صعب ان انا اقول لك وريني بخط ايدك ومش عارف ايه، مش كلكم عندكم سكانر عشان تصوروا الصفحه وتبعتوها يعني فيها شغله يعني. ماشي؟ فيها شغله بالنسبه للايه؟ بالنسبه للاخوه. انما على الاقل على الاقل بالنسبه للاخوه ممكن اقول له اطلع وقع اللي انت كتبته. او تكتب لي على تكست كده لما اقول مثلا ايه؟ الاخ مثلا ابو عبد الله. يكتب لي كده على تكست الحديث مثلا موجود فين في البخاري؟ رقم كام؟ فيكتب لي مثلا 5400. طيب الاخ طارق مثلا يكتب لي الحديث موجود فين في النسائي؟ يكتب لي مثلا كذا. خلاص؟ انا بس كده كل ده لسه ما جيش جنب الاسناد خالص، انا ما جيش جنب الاسناد. انا بس عاوز اطلع الحديث انا واحد كده صاحبي قاعد جنبي، واحد في الجامعه، واحد في المعهد، الامام بتاع المسجد، الشيخ في المحاضره ذكر الحديث كده قال لي ايه؟ فاكر انا اسم صحابي بس مش فاكر الكلام معناه ايه؟ ازاي اطلع الحديث ده من الكتاب؟ هي دي المهمه الاولى. انا عندي اسم صحابي متاكد منه. الكلام مش فاهمه قوي بس يعني مجرد بشوف المتن هفتكر على طول الكلام. طيب يبقى انت عندك الطريقه بتاعت تحفه الاشراف تجيب الصحابي وتنظر في كل احاديث اسم هذا الصحابي في هذا الكتاب. لما تلاقي الرموز هتوصل اليها بسهوله. طب حاضر هجاوب على السؤال بس الاخ ليه سؤال الاول بيقول الرموز، الرموز بعد الكتاب. خ يعني البخاري. ميم مسلم. دال ابو داود. دال ابو داود. ماشي؟ سين النسائي. سين النسائي. هاء ابن ماجه. كده وضحت؟ طيب الاخ يقول طب يا شيخنا لو معنا كتاب لغه ومرجان هل ممكن ابحث فيه بدل ما تاخد اشراف؟ والله عارفين انا لولا ان ده حرام حرام يعني لكنت عملتها. اخبط نفسي في الحته اللي جنبي. الاخ يقول يعني اذا وجدنا في وجدناه في فصل الاشراف نبحث عن تحت اي رقم من الكتب السته هكذا. اولا هتنقلوا الفصل الاشراف تحط ايديكم انتم في ورقه. هي بس تجربه بس عشان تتعودوا عليها يعني. بعدين هتلاقوا ايه؟ يقول لك مثلا طب هنقول ليه نجيب مثال اهو ورايح نفسنا. هتلاقوا يعملوا بي ان كده يقول لك مثلا خ خ كده. ماشي؟ لا ما حدش يقول حاجه عشان اكمل لكم. فاجي مثلا مسلم هو طبعا هو بينهم كلام انا مش عايز اشغلكم بيه دلوقتي. يقول لك مثلا ايه؟ رواه البخاري خاص بالمغازي عن عمرو بن محمد الناصر وفي زياد كذا وفي كذا عن فلان. انا مش عايز اكمل على الاسانيد خالص ولا الرواه. حكيت الحال هي دي الرموز يا اخوانا. هذه رموز خاص في المجازي 46، مش معناه 46 دي رقم الحديث، لا ده رقم الباب، رقم الباب. ميم في الإيمان 40/5، ماشي. لازم قبل ما تطلعوا الحديث اللي انا بقول عليه تجيبوه من يعني الحاجه بتوقف الى كده، وبعدين تروح رايح للبخاري. قبل ما تروح للبخاري تفتح الكشاف بتاع تفسير الاشراف، الجزء الخاص بتوضيح هذه الامور، ماشي. هتلاقي بسهوله جدا، سهله يعني مش صعبه. هتلاقي 40/50 هو يقول لك كتاب كذا بكذا في الحته الفلانيه، بيسهل عليك، ماشي. بيضيق لك مجال البحث، انما التوقيعه انت عندك هنا وهنا وهنا وهنا، لا لو غيرك يقول لك في حته فلانيه بس، لو ظروف مجرد صفحتين ده بتاعكم تعرف توصل للحديث. تحط رقم الحديث اللي هو في الطبعه الموجوده معانا دلوقتي، تفتح البخاري نفسه، يعني ما تبقاش مكتوب اشراف بس، اذا عندك صفحه الكلام مكتوب فيها اشراف دي نمره واحد. طب لحظة انا هيقعد على الصحابة. الحاجة الثانية تحط رقم الحديث، تفتح كتاب، تفتح ابو داود دون في كتاب الايمان، باب من قال لا اله الا الله دخل الجنة مثلا، حديث رقم كذا، تجيب الحديث الرقم ده اللي هو موجود تحطه. يبقى انت كده عملت حاجتين، فتحت وحدة اشراف وفتحت الكتب الستة او بعض الكتب الستة. ده اللي انا عاوزه من الاخوة الموجودين، ان هو يفتح وحدة الاشراف ويفتح هذه الكتب ويعتاد عليها. خلاص كده؟ طيب بالنسبة للسؤال بتاع الأخت دول، هل ممكن أبحث في اللؤلؤ والمرجان حتى أشتري طفل أشراف؟ الأخت لعلها جاءت متأخرة، ويعني لو علمتم منهج أو كتاب عن أي معلومة عن طفل الأشراف ناخذ من هذا، لأن طفل اللؤلؤ والمرجان هو تجميع الشيخ محمد صالح عبد الباقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا طبعا يعني مهضوم حقه، هذا العالم مهضوم حقه، قدم حقه بحق، يعني هذا عالم وقدم للإسلام والمسلمين خدمات، لا أقول خدمة واحدة بل خدمات كثيرة جدا، يعني أظن من الصعب أن يعني أن تهمل أو تترك جانبا، يعني لا تقل أهمية عن جهد الشيخ الألباني ولا جهد الشيخ أحمد شاكر ولا جهد الشيخ المعلم اليمني رحمه الله الجميع، يعني جهد مشكور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. من ضمن هذه المجهودات التي قام بها الشيخ محمد صالح عبد الباقي أنه جاء بالأحاديث الموجودة داخل البخاري والأحاديث الموجودة داخل مسلم، فوافق أو قارن بينهما، فوجد بعض الأحاديث التي أجمع التي اتفق عليها البخاري ومسلم، اتفق عليها البخاري ومسلم، فأخذ هذا الحديث المتفق عليه وجعله في مؤلف خاص سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ، مش كده؟ احنا بنتكلم عن طفل الأشراف لأنه يعتني بالكتب الستة، ولأن فيها أسانيد، ولأن فيه رموز، ولأنه كتاب متقدم، والاهتمام به هو أولى. يعني او هو اللي عليه هو العمده في كتب التخريج، ماشي. اما كتاب لؤلؤ ومرجان يصلح ان هو يكون عندك، يعني اذا اردت ان تنظر في كتاب في احاديث اصح او في كلام اصح كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى فهو هذا الكتاب لؤلؤ ومرجان، لا شك ان هذا الكتاب كل ما فيه هو اصح الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى، ولكن ليس هذا يعني كتاب يعني نحتاج إليه في التخريج، ويحتاج إلى الشرح مثلا، نحتاج إلى الشرح في الاتجاه به، واحد عنده خطبة مثلا معينة فممكن ينظر في هذا الحديث يقول هذا الحديث اتفق عليه الشيخان أو رواه الشيخان اتفق عليه البخاري ومسلم مثلا، يعني يا شيخ رقم الحديث من كتب أخرى مثل البخاري ومسلم. يا اخوانا اللي عنده البخاري او مسلم او ابو داود النسائي ابن ماجه اللي عنده كتب الستة هيلاقي رقم حديث على جنب، مش كده؟ هو ده اسمه ترقيم الحديث، طفل الاشراف ما فيهوش الترقيم دول. انا عاوزك تعتاد على حاجتين، تفتح طفل الاشراف ازاي وتفتح الكتاب كتب الستة ازاي، يعني انت الكتب الستة مش مجرد انت وصلت للحديث تقول خلاص الحمد لله انا اتأكدت من وجود الحديث ده، والحمد لله ولكن عايزك تكمل هذه الصورة انت ان انت تتأكد من وجود الحديث، ان انت تاخد رقم الحديث دوت اللي انت وقفت عليه وتحطه عندك. ماشي؟ عارفين كل اللي رايحين دوت مفترض ان انا اكون موجود وانتم معايا في مكتبة واقول لكم افتحوا ضمن الاشراف، افتح يا فلان ضمن الاشراف، طلع لي حديث معاذ عن كذا، وانت طلع لي حديث مثلا انس بن مالك يقول كذا، وانت طلع لي كذا، وكل واحد يبحث، بعد ما يطلعوا ضمن الاشراف يقفلوا بس كتاب ومفتحين الايه؟ يفتحوا الكتب اللي هي حالت على الكتب الاصليه، اذا ده كتاب تخريج. يقول لك رواه البخاري ومسلم ابو داود، اصطلح بقى البخاري ومسلم ابو داود اتاكد بوجود حديث ولا ممكن يكون الامام غلط. ولو ما غلطش حتى لو ما غلطش ومتاكدين ان هو موجود فيه اخد بقى رقم الحديث واقول اخرجه البخاري رقم كذا، الغي كل الكلام ده او اخرجه البخاري رقم كذا 5400، اخرجه مسلم 422 وهكذا. لا تفضلوا تفضل يا شيخ. الأخ طارق تفضل. يا شيخ رقم الحديث من كتب أخرى مثل البخاري ومسلم. اللي هو ألف عليه، اللي هو لنا عليه، يعني مثلا الطفل الأصوات يقول زي المثال اللي فات دون خاص كتاب الإيمان كذا كذا كذا. فين؟ هات الرقمين. هات الرقمين. لا 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 اول حديث ده سيبك منه، ما تبصش ليه. ده اول حديث دون يا اخوان، اول الحديث ده تبتدي التحفه نفسه، تبتدي التحفه مش تبتدي الحديث. لا لا تبتدي التحفه، احنا عايزين داخل خاص انتهاء بعض الشروط يا اخوان. ما شاء الله كويس. الاخ طارق نقل حاجه كامله طارق. الرقم بص يا اخوانا، الرقم اللي هو 3371 دوت ما تكونش عبيط، احنا من بعد الرمز د س ي، ماشي كده؟ س ي دي يعني النسائي في عمل اليوم والليله، النسائي في عمل اليوم والليله. الله يفتح عليك. الاخ ابو الزبير قال كده ابو داود والنسائي، فده تقول ايه؟ هذا حديث اخرجه ابو داود بين قوسين رقم الحديث، رقم الحديث النسائي رقم الحديث وفقط على خير على كده. هو ده بطلب منك، يعني هي دي الصوره النهائيه اللي انا عاوزها، بس هتوصل لدي لازم تعدي على المحطتين دول، تفتح تنفذ الاشراف وتفتح كتاب كتب السته او الكتب التي حال عليها تنفذ الاشراف. طيب اللي فاهم الصوره كده غير الرسم الاحمر دي كده يكتب واحد، اللي فاهم الصوره دي يكتب واحد عشان بس نقدر نعدي المرحله دي. طيب يبقى ابو علي والضيف وطارق وابو زياد ما شاء الله، عبد الرؤوف امل الوفاق عمير يا عمير تذكرتك وانا في عرفات سبحان الله العظيم، أنت والأخ أبو عبيدة، أنا لا أعلم من هو كلمة ولكن تذكرت، وهذه فائدة معرفة الواحد بأخيه باسمي أو بكلمته، إنما اللي بيدخل بأرقام ويدخل بحياة كده وهمية أنا تذكرت. أم عبد الله موجودة، طالبة علم موجودة، أبو علي موجود، هؤلاء يا جلال. نعم اقصد اللي لو في اشكال او حاجه تكتبوها عشان نقدر نوضحها. تحفة الأشراف كتاب مهم في التخريج. مين روح عندك اسم صحابي وفاهم، أو عندك يعني جزء من معنى الحديث، أو لو يريدكم مع اسم التابعي أو غيره، ولكن هذه نتكلم على أقل الوجود، أقل حاجة موجودة. نسأل الله عز وجل يشفيه، نسأل الله عز وجل أن يشفيه. يبقى أقل شيء موجود، أقل حاجة، أقل إمكانيات تقدر توصل للحديث، يعني مثل حديث معاذ بن جبل، أو مثلا زي ما ضربتكم مثال حديث أبي هريرة. أنت فاكر الإمام يتكلم بيقول إن في واحد إن ينبغي يقول إن الإنسان ممكن يقول كلمة يأخذها النار وكلمة يأخذها الجنة، طب إيه الكلمة دي؟ معكش حاجة، معكش حديث أبي هريرة فقط لا غير. تقدر تطلعه بسهولة، يعني بسهولة، بسهولة في الخطوات بترتيب. تفتح كهف الأشراف تطلع مسند أبي هريرة، لو معك اسم التابعي كان اللي معكش هتتعب شوية تبحث في كل مسند أبي هريرة من أول حديث لآخر حديث، بس لما تقف على معنى الحديث اللي معاك أو ما تلاقيه لازم كده وصلت لإيه؟ للهدف بتاعك. هتلاقي مثلا رموز معينة يقول لك خط الإيمان 3/1، مين التوحيد 4/12. إذا أنت ترجع بقى للكشاف بتاعه اللي يخلي لك الرموز دي، ماشي؟ الرموز دي مش الرموز اللي هي الخاء ومين، لا الأرقام. وبعد كده تروح للكتاب، صاحب الكتاب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، ماشي، وتطلع منه الحديث. خلاص. طيب في سؤال بسيط، يعني احنا عاملين نقول البخاري ومسلم وابو داود، ده جبت لك احمد بيه، مسلم احمد بيه، حد يعرف؟ ها مسلم احمد ولا موطأ مالك؟ بس ما هوش هما الاثنين. فرعي والله اول بطرتي بصير فرعي اللي فرعه مش من كتب الست. احسنت والله، بارك الله فيكم، فعلا ليس من كتب الست، مش فرعي. يعني مسند احمد 241، يعني توفي 241، ده فرعي. الامام مالك 247، ده فرعي. يعني ابن ماجه النسائي 303، هو ده الأصلي. نعم، الطفل أشراف اشترط الكتب الستة، اشترط الكتب الستة فقط، ما زودش عليهم، وإلا في كتب صحيحة أيضا أو كتب لها أهمية، سعيد بن خزيمة، سعيد بن حبان، مسند أحمد، الموطأ مالك، هذه كتب مهمة، مهمة جدا، ولعل منها يعني في منها اشد من سنن ابن ماجه، يعني مسند احمد قورن بسنن ابن ماجه. هو اشترط اشترط ده من مش دعوه بيه، بس الكتب السته قلنا اهتم العلماء المتقدمون بها كثيرا، يعني تنزيل الكمال في احوال الرجال او في احوال الرجال. الكتاب ده خاص بالكتب السته، يعني كل راوي ذكر اسمه داخل الكتب الستة لابد ان تجد له ترجمة داخل كتاب تهذيب الكهف. اي راوي تفتح البخاري كده على غفلة، تفتح مسلم، تفتح ابو داود، النسائي، اي راوي عينيه تقع عليه، اذا ستجد له ترجمة داخل تهذيب الكهف. وايضا اي حديث، اي متن من المتون موجود داخل الكتب الستة لابد ان تجد له ذكر في كتاب طبقة الاشراف. كان اجزاء تهذيب الكمال في نسختين، نسخة 24 مجلد طبعا دارن شيكس بتاع الشيخ سهيل الذكار، سهيل الذكار، وفي طبعا بتاع الشيخ بشار عواد وهي اصدر واكبر يعني حجما، 34 مجلد. من نصائح هذا الكتاب تهذيب الكمال بتاع الشيخ بشار، طبعا الشيخ بشار، ان الشيخ بشار بدا يحقق في الكتاب وكانت امراته حامل، وانتهى من تحقيقه وابنه عند عمره 12 عاما، 15 سنه انتهى من تحقيق الكتاب وابنه عمره 15 سنه، كان بيساعده، قعد 12 سنه يحقق الكتاب. يعني بدأ الكتاب وشاف رؤية ان هو يعني سيولد له ولد، فيعني قال سأسميه كذا. الشيخ اسمه بشار عواد، فسمى الولد محمد، فأصبح اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الولد اسمه محمد ابن بشار، محمد ابن بشار، تيمنا بالعلم الجليل. طيب حد يعرف لقب محمد ابن بشار؟ لقب ايه؟ لا ليس بغمبر، هو تلميذ غمبر. غلط غلط، تلميذ غمبر مش عارف غمبر برضه غلط. كلوك يا غمبر؟ لا غلط برضه. لقب تلميذ برضه غمبر؟ غلط غلط. احسنت، الله يبارك فيك. غمبر بندر، بندر هي غندر لقب للإمام محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر تلميذ شعبة، وربيب شعبة، ربيب شعبة يعني شعبة تزوج أم محمد ابن جعفر، فلازمه كثيرا ولم يسمع من أحد إلا بعد أن سمع كل ما عند شعبة، كل ما عند مشاعر من حديث سمعه محمد بن جعفر، ثم بعد ذلك انقلب الى غيره، انقلب الى غيره، وهو ربيب شعبة، ولذلك لقب بغندر. غندر اي مشاغب، يسأل ويعترض ويعني ويحاول كده يفكر عن بعض الاشياء، فسمي غندر لانه كان مشاغب، كان مشاغبا. اما بندر فهو لقب لمحمد ابن بشار. وكثير جدا تجد العالم المصمت يقول كالمسلم مثلا حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، ماشي، حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى ابو موسى العنزي، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما دايما تلاقيهم الاثنين مع بعض، يعني كثير جدا تلاقيهم الاثنين اقران، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كحماد بن زيد وحماد بن سلمه وسفيان بن الثوري وسفيان بن عيينه، يعني دائما تلاقي كده بعض الناس كده اقران، وان كان يعني بعضهم اكثر من بعض في السن، ولكن كثير جدا تجد اللي هي الاقتران في الروايه. طيب انت قلتم غندر، الاخت قالت غندر والصواب غندر، التكست موجود اهو. هو بندر بالباء والنون والدال والالف والراء، أما غندر فهذا محمد بن جعفر، احنا بنتكلم على محمد بن بشار. طيب احنا كده طولنا جدا، ولكن من فعل يعني في حاجات كده، في دروس معينه او في اشياء معينه ما ينفعش ان احنا نقف في النص ونقول خلاص اكتفينا لهذا ونكمل المره الجايه، ما ينفعش. لان المره الجايه نضطر نجيب من الاول ونبدا برضه ثاني. فاستمتعونا يعني على التطوير، ولكن هذا لابد منه. ده عوض عن ان وجود الطالب والشيخ في مكان فيه كتب عشان يفهم عملية. كان ممكن كل درس اللي احنا بقى ساعة ونص ولا ساعتين بنتكلم فيه كان ممكن يخلص في اقل من كده، ممكن في نص ساعة او ربع ساعة. ربع ساعة نتكلم نظري وبعد كده نفتح الكتب ونتكلم ونشوف الامور ايه مع بعضنا. ولكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. ان شاء الله عز وجل حديث معاذ بن جبل الاخوة خرجوا من كتاب تحفة الاشراف فقط، أنا وقت فقط، ولا موسوعة ولا انترنت ولا طريق يجيلك ولا تفتح كتاب مخرج الحرير ولا غيره، علشان تعتاد انت على الايه؟ على الشرح، على نظر الكتب، خلاص؟ عندك الكتب، عندك، ما عندكش تروح مكتبة وتتصرف، تروح مكتبة وتتصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم وفي هذا الجمع المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.